بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن، إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال، ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه، ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، وكذلك كل من أمنه مسلم، ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى، وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها، والمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد. وقوله والخامس أي من العبادات، لأننا ذكرنا في بداية المجالس هذه أن الفقه أربعة أرباع، أولها العبادات، الربع الأول العبادات، ثم المعاملات، وبقية الأقسام. قال والخامس يعني من العبادات، فجعل الجهاد من العبادات، وهذا هو الذي رتبه جمع من أهل العلم كالموفق ابن قدامة وغيره، يذكرون الجهاد بعد الحج، يذكرون الجهاد بعد الحج. لماذا؟ لأن الجهاد عبادة له شروط وله واجبات وآداب، ولذلك لا بد أن يتقيد فيه المسلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة فهم هذا الباب في مرتبة الضرورة، خاصة في الوقت الحالي الذي كثر فيه الخلط والخبط، وأصبح بعض الناس للأسف الشديد يدخل إلى بعض المواقع في الإنترنت ويأخذ منها الفتاوى أو التوجيهات من أناس قد يكونون مجهولين حال أو مجهولين عين، ولذلك حصل ما حصل من يعني الاعتداء على هذه الفريضة بشكل صارخ، وسبب ذلك الجهل الذي وقع فيه كثير من الناس. وقبل أن أبدأ أذكر بعض القواعد المهمة في هذا الباب. أولا، بالنسبة للجهاد جاء ذكره في القرآن والسنة، ولذلك لا يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر الجهاد وأحكامه وبيان آثاره وشيء من هذا القبيل. وعلى هذا فالمسلم مطالب بأن يفهم هذا الباب فهما شرعيا. ومن أين يفهمه؟ هل يفهمه من الجهال أو يفهمه من أهل الحماسة الذين يفتقدون إلى العلم الشرعي؟ الجواب لا، وإنما يرجع إلى العلماء، يرجع إلى العلماء الذين أمرنا الله جل وعلا بالأخذ منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. المسألة الثانية أن الجهاد كما ذكرت قبل قليل له شروط وله أركان وله يعني واجبات وآداب إلى آخر ما ذكره العلماء، وسيرد معنا شيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى أن الجهاد من الأعمال الولائية التي هي منوطة بولي الأمر، بمعنى أن الجهاد ليس لأفراد الناس وليس لأحدهم أن يعلنوا ذلك أو لا يعلنوا ذلك، وإنما هو مرتبط بولي الأمر بالسلطان بالحاكم، فلا يجوز لأحد أن يجاهد من دون إذن ولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يبدي شيء من هذه الأمور التي هي العلاقة مع الآخرين إلا بالرجوع إلى ولي الأمر. ولذلك العلماء مجمعون على حرمة الجهاد بغير إذن ولي الأمر، وأن من جاهد وغنم فغنيمته حرام عليه، الغنيمة هذه حرام عليه، لا تحل له، لا تحل له. بل ذكر العلماء مسألة، وهي أن ولي الأمر إذا سكت مثلا، سكت مثلا وجاهد قوم بغير إذنه وهو ساكت، قالوا أيضا لا تحل، وإن كانت مسألة خلافية من حيث حل الغنيمة أو عدم حلها، قالوا الراجح بأن هذا لا يحل، هذا لا يحل، لأن الجهاد منوط بولي الأمر، مرتبط بولي الأمر الذي عنده الأدوات وعنده القدرة على معرفة إمكانية الجهاد وعدم إمكانية الجهاد. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حياته كلها، لم تكن حياته كلها جهاد في سبيل الله يعني قتال، وإنما جهاده أنواع عليه الصلاة والسلام، جاهد بالبيان وبالعلم وبالحجة عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى استقراء غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا يعني بضع غزا ما يزيد على 10 غزوات، قيل 12 غزوة، ولم يقاتل فيها جميعها، وإنما قاتل في بعضها صلى الله عليه وآله وسلم، قاتل في بعضها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على يعني على أن ما رسخ في أذهان كثير من الناس سيما جنس الشباب الذين ليس لديهم حصيلة معرفية وعلمية أنه لا بد الإنسان أن يجاهد، أنها غير صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى 13 سنة في مكة ما جاهد، ولا لا بيده ولا بسيفه، وفي المدينة أيضا 10 سنوات غزا 12 غزوة، قاتل في بعضها ولم يقاتل في جميعه. وهذا من باب أيضا يعني حماية الإسلام وحماية الدعوة، فلذلك يتنبه لهذه القضية، تنبه لهذه القضية. المسألة الأخرى سيأتي معنا طبعا تفصيل هذه المسائل، أن ما يذكر في كتب الفقه من أحكام الجهاد إنما هي تفصيلات لآثار أحكام الجهاد، ولذلك نجد من صنف في الأحكام السلطانية كالقاضي أبي يعلى الحنبلي والقاضي والماوردي الشافعي في الأحكام السلطانية ذكروا الأحكام هناك، ذكروا الأحكام وفصلوا فيها تفصيلا كثيرا وكبيرا. أيضا مسألة أخرى، وهي أن النظر إلى حال القدرة وعدم القدرة، ولذلك قد يكون الجهاد محرما أحيانا إذا كان العدو أقوى من المسلمين، أو كان عنده من العتاد والقدرة أكثر من المسلمين، يحرم ذلك. لذلك الله عز وجل قال في للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في مكة، قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذه المسائل مهمة جدا، حتى لا يكون طالب العلم أو الشاب يقدم عاطفته على العلم الشرعي، أو أنه يستسلم لبعض الأصوات والنداءات التي تحرضه على أشياء قد يقع في أمر عظيم، وخاصة أن الإنسان بينه وبين الجنة أو النار هو أن يقدم. فإذا أقدم إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى النار، فلأجل هذا وجب التنبيه على هذا. وسأذكر إن شاء الله بعض المسائل التي اشتمل عليها هذا الفصل، وهو الخامس. قال الجهاد، قال الجهاد مع كل بر وفاجر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الجهاد يكون مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، ولا يشترط أن يكونوا بررة، حتى ولو كانوا فجارا ظلمة مثلا، فإنه يجب على المسلم أن يجاهد معهم. وقد ذكر هذا الطحاوي في العقيدة المتفق عليها قال: ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، برهم وفاجر. هذه عقيدة ذكر الآجري وغيره ممن صنف في هذا، أن يجب طاعة ولاة الأمور في مسائل السلم وفي مسائل الحرب. قال: مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو. الجهاد قال فرض كفاية، فرض كفاية متى؟ إذا وجد سببه، إذا وجد سببه فيكون فرض كفاية، أما إذا لم يوجد سببه فلا يجب على المسلم، لا يجب. كيف يقاتل المسلم ولم يوجد سبب، أو لا يكون مستعدا مثلا، لا يكون أهل الإسلام لديهم الاستعداد مثلا أو القدرة أو القوة؟ ها، انتبهوا لهذا. ولذلك لما يذكر في كتب الفقه وهو فرض كفاية، لا يعنى بأنه لا بد من طائفة أن تقوم فتغزو، كما هو التعريف، تعريف الأصوليين فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لا، نقول نزيد، وهو إذا وجد سبب الذي يدعو إلى الجهاد في سبيل الله يكون فرض كفاية. ولذلك ما الصحابة لم يقاتل الصحابة كلهم في الغزوات، وإنما الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا يدل على أن الطائفة هذه هي اللي عندها القدرة والاستطاعة وتوفرت فيها الشروط، هي التي فعلا تقوم بالواجب الكفائي متى وجد سببه. ثم قال: واجب مع مفاجأة العدو، واجب مع مفاجأة العدو. سيأتي بعد قليل متى يكون الجهاد فرض عين. يكون الجهاد فرض عين كما ذكر العلماء ابن قدامة وغيره في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: إذا فاجأ العدو أهل البلد، فإنه يتعين على كل أهل البلد دفع العدو هذا. وثانيا: إذا وقف المسلم في الصف، فإنه لا يجوز له الفرار من الصف ولا الخروج منه، لأن هذا فيه تخذيل للمسلمين، ولذلك عد من الكبائر الفرار من الزحف، وهو عندما يكون في وسط الصف في مقابلة العدو، في مقابل العدو. والثالث: إذا استنفر الإمام، يعني ولي الأمر، الناس، إذا استنفر الناس وجب عليهم أن ينفروا، يعني من توفرت فيه الشروط وكان صالحا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. والآية الكريمة أيضا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هذه الثلاثة، هذه يتعين فيها على الناس القيام. ثم قال، وهو مشتمل الآن بدأ على طريقته ومنهجه في هذا الكتاب في التقاسيم، في التقاسيم. قال: مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل من هو؟ قال: هو كل مسلم مكلف ذكر، كل مسلم يخرج غير المسلم مكلف. قلنا من هو المكلف في لغة، في اصطلاح الفقهاء؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر، رده في غزوة بدر، لأنه كان صغيرا لم يكن مكلفا لم يكن بالغا مكلف، وأيضا العاقل فإنه لا يجاهد المجنون فاقد العقل. ذكر لأن النساء ليس عليهن جهاد، حط الله عنهن الجمعة والجماعة والجهاد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، هذا متى؟ إذا وجد سببه. قال: ولا بد لكل جيش من أمير، لا يقاتل إلا بإذنه ولا يحدث حدث إلا بإذنه. هذا اللي ذكرته أنا قبل قليل كقاعدة من أهم القواعد في هذا الباب، أنه ما يقاتل إلا خلف الإمام، خلف الأمير، السلطان مثلا، لأنه لا جهاد إلا براية ولا راية إلا بإمام. فالإمام جنة كما في الحديث، يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فإذا قاتل الناس خلف الإمام يعني خلف ولي الأمر فإنهم سيكونون مجتمعين، أما إذا قاتلوا تحت رايات عمية فإنهم سيكونوا متفرقين. والتاريخ البعيد والقريب الذي يستنطقه يعرف هذا ويظهر هذا جلي أمامه سبحان الله العظيم. وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالقتال هكذا، وإنما لا بد من ولي الأمر. وما عرف يعني في السيرة النبوية أن أحدا من الصحابة قاتل من دون إذن الإمام، من دون إذن ولي الأمر، أبدا ما عرف إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، إما معه وإلا يعقد ألوية ويبعث سرايا عليها بعض الصحابة، مثل سرية عمرو بن العاص وسرية أسامة بن زيد وسرايا كثيرة، إذن بإذن الإمام. ثم قال: ولا يحدث حدث إلا بإذنه، لا يجوز أن يحدث أي حدث إلا بالرجوع إلى الإمام الذي هو ولي الأمر. ثم قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، لا يحل للمسلمين يعني المقاتلين الفرار ممن يكونون مثلهم في العدد، في العدد، لأن تعلمون بأن الله عز وجل في أمر في أول الأمر بالمصابرة، بأن يصبر المسلم أمام عشرة، ثم بعد ذلك نسخ إلى اثنين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكون أمام اثنين فقط. فإذا كانت هناك مكافأة من حيث العدد لا يجوز للمسلم الفرار، وإلا في حالتين: أن يتحيز إلى فئة، أو أن متحرفا لقتال كما في الآية الكريمة، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وهذا نوع من أنواع الخدعة في الحرب كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عدد العدو كبير جدا ولا طاقة للمسلمين بهم، فإنه لا يجوز القتال في مثل هذه الحالة، لأن هذه تهلكة، هذه تهلكة. والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والجل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، وإذا ظفر الجيش يعني إذا انتصر جيش المسلمين لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. وهذا طبعا ورد فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف من جهة الإسناد، وإنما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك الفقهاء يقولون هذه هي الوصية البكرية، وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عمليا فعلها، يعني ما حرق ولا قطع الشجر ولا أتلف شيئا بلا منفعة. أما إذا كان ثم منفعة مثل قطع بعض الأشجار حتى يفتح الطريق مثلا، هذا مأذون فيه لأن فيه مصلحة راجحة،
وإن كان فيه مفسدة لكن تفوت في مقابل المصلحة الراجح. فالمسلمون يلتزمون بأخلاق ما يسمى الآن بالمصطلح الحالي، وفيه مصنفات وفيه يعني كتابات حتى أكاديمية ما يسمى بأخلاقيات الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات غضب وقال ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل. ولذلك عندنا في الفقه الإسلامي ما يمكن أن ننتزع منه يعني مصطلح ممكن نسميه عدم الاعتداء على المدنيين، والمقصود بالمدنيين النساء والأطفال وكذلك الرهبان أو المتدينين الذين في صوامعهم وفي معابدهم، وكذلك من ليس له علاقة بالحرب يعني أشخاص عاديين، هذا لا يجوز الاعتداء عليهم. وهذا مأخوذ من مجموعة نصوص ثابتة في السنة النبوية. ثم قال والمقاتل، الآن انتقل إلى الركن الثاني بعدما انتهى من الركن الأول، ذكر الركن الثاني المقاتل. كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. المقاتل يعني المقابل الذي تقاتله من العدو. قال كل حربي، هذا يدلنا على أن غير المسلمين ليسوا سواء من حيث الحكم، فعندنا ذمي ومستأمن وحربي. قال هنا والمقاتل كل حربي، الحربي هو المحارب لك الذي رفع السلاح عليك. والآن تلاحظون أن أغلب دول العالم قائمة على المعاهدات الغالب، يعني تقريبا 99% فيما نشاهد في معاهدات عهد بين الدول، فما في حروب ولا قتال بالعموم يعني من حيث الغالب، فبينها عهود ومواثيق وبينها اتفاقيات على أن تضع الحرب أوزارها، وبينهم علاقات تجارية وثقافية وكذا. وهذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل الذي جاء به الإسلام أصلا. الإسلام أتى بالسلم ولم يأتي بالحرب، ولذلك الشريعة تدعو إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام فوت كثير من المصالح لأجل السلم، كما في صلح الحديبية المشهور، الاتفاقية المشهورة، كل هذا لأجل تحقيق السلم، لأن في السلم تكون المنافع والمصالح كثيرة. يقولون في السنة التي عاهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قريش كان من أفضل السنوات، وكانت مناخ لإسلام كثير من الناس من قريش ومن العرب دخلوا في الإسلام في هذه الفترة التي كان يعني وضعت الحرب أوزارها بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فكانت فرصة عظيمة جدا. وهذا يدلنا على أن السلم لا شك بأن الفوائد كثيرة، واللجوء إلى القتال والحرب إنما هو أمر طارئ وليس أصل لحماية المسلمين، لحماية المقدرات، لحماية البلاد. نعم. قال والمقاتل كل حربي، إذن هذا هو الحربي. طيب الباقي عندنا مستأمن ومعاهد وذمي. الذمي هو الذي أصلا صاحب أرض، لكن المسلمون فتحوا أرضهم وبقوا ورضوا بأن يعيشوا في البلاد، فهؤلاء دماؤهم كدماء المسلمين وأموالهم كأموال المسلمين وأعراضهم كأعراض المسلمين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. أما المعاهد مثل الآن ما بين الدول، حتى لو كانت الدولة محاربة لكن حصل عهد مؤقت، يكون الحربي في هذه الفترة يصبح في حكم المعاهد، مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، فكانت السنة هذه بالنسبة لرجالات قريش في حكم المعاهدين، معاهد مع أنه حربي في الأصل، لكن بسبب الاتفاقية انتقل الوصف إلى كونه معاهدا، ثم يعود بعد ذلك حينما تنتهي المدة والأجل يعود إلى وصفه الأول، هذا المعاهد. والآن أغلب الدول معاهدات بينها، سفارات وبينها علاقات وكذا، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على يعني معاهد أو دولة معاهد. ثم المستأمن، سيأتي ذكر المستأمن. المستأمن من هو؟ هو من دخل بأمان، سواء الإمام اللي هو ولي الأمر يعني، أو من يستمد السلطة من ولي الأمر اللي يعطي التأشيرات مثلا، أو بأمان أفراد الناس. سأذكر هذا بعد قليل. كان يكون شخص مثلا طلب شخصا غير مسلم ودخل البلاد، هذا له الأمان، هذا له الأمان، لا يجوز الاعتداء عليه، هذا يسمى المستأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال: إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، بالغا عاقلا ذكرا، هذا يدل على أن الصغير لا يقتل من الحربيين حتى ولو حمل السلاح، وكذلك المجنون لا يقتل حتى ولو حمل السلاح، والأنثى كذلك حتى لو حملت السلاح. طبعا هناك استثناءات ذكرها العلماء فيما لو إذا غلب على الظن بأنه سيقتل المسلم، لكن أن تقتله ابتداء لا، تقتله ابتداء لا. أما إذا حمل السلاح فهذه مسألة ذكرها العلماء بأن يدفع، يدفع لأنه يكون في حكم الصائم. وإذا ظفر به يعني بالحرب أسيرا، خير الإمام يعني ولي الأمر الحاكم فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو مال. إذا ظفر بالحرب أسيرا، الآن الأمر للإمام. وهذه مسألة مهمة يعني ذكرناها كثيرا هنا وفي مجالس أخرى، بأن من المهم لطالب العلم أن يعرف تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر القرافي وغيره يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب التبليغ، الدعوة، تبليغ الرسالة والدين، هذا منصب النبوة لا يشاركه فيه أحد، وثانيا منصب القضاء وهو الفصل بين الخصومات، فصل الخصومات بين المتخاصمين، ومنصب الفتية وهو بيان الحكم الشرعي من دون إلزام به، طبعا هذا على التفصيل الذي يذكرونه، ومنصب الإمامة، منصب الإمامة هو يتصرف بهذا المنصب كونه ولي أمر، كونه ولي أمر. وهذا إنما حصل باستقراء تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، فليست كل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي يعني وحي وتبليغ، وإنما هو أحيانا منها تصرف بالإمامة. والتصرف بالإمامة يكون هنا من خلال معرفة المصالح والمفاسد وتقدير الأحوال والأمور. ولذلك هنا الله عز وجل في مسائل الأسرى يقول: فإما منا بعد، أو فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب، وإما فإما منا بعد وإما فداء. المن ما هو؟ أنك تطلقه، تطلقه يعني تمن عليه، تتفضل عليه. وإما فداء، والافتداء يكون إما بمقابل أسارة وإما مقابل ماء، وإما مقابل مال. ولذلك قال هنا: وإذا ظفر به خير الإمام، يعني لا يجوز لأحد المسلمين ولا لأفرادهم أن يتصرفوا في هذا الأمر، وإنما المرجع في هذا إلى قرار الإمام السلطان الحاكم. هذه مهم جدا أن يفهمها طالب العلم. يخير بين القتل، أحيانا قد يرى الإمام المصلحة في القتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر مال هو وأبو بكر الصديق إلى ماذا؟ إلى الفداء. وعمر ماذا مال؟ مال إلى القتل. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآيات. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر يبكيان، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن رأيت يعني رأيت أمرا بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر بمنصب الإمامة العفو والمن، لكن الله تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام كون هذه المعركة هي أول المعارك ولا بد أن يظهر فيه القوة ولا بد أن يهابه المشركون يهابون النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عاتبه الله عز وجل. فإذن هذا أمر راجع إلى ما يراه الإمام مصلح. ثم قال أو المن، المن هو إطلاق السراح من دون مقابل والفداء إما بمسلم وإما بمال، وهذا الذي يقدره ولي الأمر ولا يقدره أفراد الناس لأن لولي الأمر من النظر المصلحي والبعد في تقدير الأشياء ما ليس لأفراد الناس. ثم قال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه. هنا اختلف العلماء هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا بمنصب النبوة أم بمنصب الإمامة قولا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا قاله بمنصب النبوة ولذلك كل من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا قاله بمنصب الإمامة وأن كل من قتل قتيلا فله سلبه بإذن الإمام، لا بد أن يراجع في هذا الإمام. وانظر إلى تفكير العلماء وفقه العلماء حينما ينظرون إلى مثل هذه الأدلة. ثم قال ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، حرم علينا قتله من بذل الجزية حتى يعطوا الجزية عيدنهم صغيرون، ولذلك دم الذمي كدم المسلم كدم المسلم. ثم قال وكذلك كل من أمنه مسلم ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. ذكرت هذا قبل قليل، قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هاني لقد أجرنا من أجرت، لأن أم هاني أجارت قريبا لها فأراد علي أن يقتله فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخبره فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني. ثم قال وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده، يعني من الذميين، وهذه راجع إلى الوثيقة العمرية التي كتبها مع الذميين، وهي أن هناك شروط لمن يعني يعيش في بلاد المسلمين أن يلتزم بهذه الشروط، أنه لا يجوز أن يقتل، لأن من قتل مسلما يعني غدرا وليس خطأ عمدا أو غدرا انتقض عهده، أو زنى بمسلم أو سب الله أو سب رسوله فقد انتقض عهده ويكون أمره إلى الإمام وليس لأفراد الناس وأحادهم. قال والمغنوم، هذه الركن الثالث، والمغنوم منهم مال وأرض. المغنوم يعني هذه الغنائم، وقد ذكرها الله جل وعلا في القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل يعني يجعله أخماسا، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها مثل ما قسم عمر أرض السواد في العراق والشام، إما أن يقسمها بين الغانمين أو يوقفها لمصالح المسلمين. الركن الرابع والأخير قال والمصالحة إذا كانت، إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة. المصالحة، وعندنا باب في الفقه اسمه باب الصلح، والصلح أنواع، ومنها الصلح مع العدو، يكون هناك صلح مع العدو، واختلف العلماء في المدة كما سيذكر هل هناك مدة محددة أم مدة يعني مفتوحة، مثلا منهم من ذهب إلى أنها سنة ومنهم من ذهب إلى 10 سنوات كما في صلح حديبية، ومنهم من ذهب إلى أن هذا راجع لما يراه الإمام مصلحة أنه قد لا تكفي 10 سنوات مثلا، فهذا هو الراجح الذي اختاره والعباس شيخ الإسلام وغيره. المصالح إن كانت على نفس بمال يعني في مقابل مال مثل فداء الأسارة أو مثلا يعني إعطاء المال لأجل يعني ترك القتال مثلا أو على ترك قتال مدة، هذه يسمونها الهدنة. الهدنة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه سهيل بن عمرو وهو آخر مفاوض لقريش ذكر أن الحرب تضع أوزار 10 سنوات، وافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وافق على ذلك، ولذلك قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق عليها يعني لكونها قصدا يعني هي، وإنما لما يرى من مصلح، لما رأى من مصلح. وتعلمون بأن قريش نقضت العهد وخالفت الشروط بعد سنة واحدة فقط، أو على ترك قتال مدة، فلولي الأمر أن يوقف مثلا القتال مع العدو مدة طويلة أو قصيرة ما دام أن هذا في صالح المسلمين. أو قال على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، مثل ما حصل مع خيبر لما النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على الأرض على أن لهم ما ثلث ما خرج منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز. هذا هو بعض الأحكام المتعلقة في هذا الباب، والذي من المهم لطالب العلم أن يفقهه وأن يتوسع فيه بالرجوع إلى كلام أهل العلم، وأن ينتبه من بعض يعني الأشياء التي تذكر بعيدة عن النصوص الشرعية وبعيدة عن القواعد المرعية التي ذكرها العلماء. نعم.
قال الثاني: المعاملات، وهي أشياء أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني، الثاني يعني من أقسام الفقه، من أقسام الفقه. ذكرنا القسم الأول ما هو؟ ربع العبادات. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه بربع المعاملات، ربع المعاملات. وربع المعاملات هو القسم الثاني الذي يذكر دائما بعد العبادات، والسبب في ذلك أن العبادة هي معاملة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأما المعاملات فهي معاملة بين المخلوق مع المخلوق، يعني الإنسان مع غيره من الناس، غيره من الناس. ولذلك يذكرون المعاملات بعد العبادات مباشرة لهذا السبب، وهي أن الأولى معاملة بين المخلوق والخالق، والمعاملات هي معاملة بين المخلوق والمخلوق، ولأجل هذا يذكرونها بعد ذلك. ثانيا قالوا بأن المعاملات هذه مهمة جدا، لأنها من ضروريات الحياة، ولذلك قالوا العبادات لا يمكن أن تقام إلا ببعض المعاملات، يعني بعض المعاملات مهمة جدا لإقامة العبادات، فلذلك تأتي العبادات بعد ذلك. المسألة الثالثة أن العبادات لا تنفك عن الإنسان في يومه أبدا، فكفي الإنسان سائر يومه لديه معاملة، معاملة سواء عقود معاوضة، عقود تبرع. ولأجل هذا تجد الآن المعاملات لما يذكرون تعريفها يدخلون فيها حتى عقود التبرعات، مع أنه ليس فيها مالية ولا يعني بالنسبة للطرف المقابل، وهذا يدلنا على أهمية المعاملات، كون الإنسان يحتاج إليها حاجة ضرورية، حاجة ضرورية. ثم إن الشارع الحكيم باستقراء النصوص خلص أهل العلم، خلص أهل العلم إلى أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح، وهذا يدلنا على يسر الشريعة، وعلى أن الشريعة جاءت بالتيسير. ذلك أن العبادات لو كان المعاملات لو كان الأصل فيها المنع لدخل على الناس حرج وضيق وشدة، بخلاف العبادات الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأن لو كان الأصل في العبادة الجواز لدخلت إيش؟ البدع. لا يمكن أن يكون دين والأصل في العبادة الحل والجواز، لأن كل الناس يبتدعون، يصبح الدين ألعوبة. فلذلك قالوا الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان، أما المعاملات فالأصل فيها الجواز والحل والإباح. لذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: لكم، يعني هذا اللام للاختصاص، لكم خاص. وجل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذه التجارة في الأرض، وهذا فيه بيان فضل التجارة وفضل العمل، فضل الاكتساب، والشريعة تحرض على العمل والاكتساب والاحتراف وبقية الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن يعني المعاملات هي مباح، بدليل أنه كان يرى الناس يتعاملون معاملات كثيرة فلا ينبه إلا ما كان محرما منها ويترك الباقي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهي أشياء، أشياء يعني يقصد العقود، أشياء المعاملات يقصد العقود أو أنواع المعاملات. لذلك عندنا كما ذكرت قبل قليل العقود على نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة، وعندنا أيضا العقود عقود معاوضة وعقود غير معاوضة، وهذه كلها ستأتي ما يسمى بعقود التبرعات مثل الوقف ومثل الوصية ومثل العطية والصدقات أيضا، هذه كلها عقود ليست عقود معاوضة وإنما عقود تبرعات مثل العارية أيضا، هذا كل عقود تبرعات، وهناك عقود معاوضة. ولذلك قال: أحدها البيع، يعني هذه أول العقود أو أول أنواع المعاملات البيع. البيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا معنى البيع، ولذلك البيع مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن الإنسان يعطي ويأخذ بيده، الباع يأخذ ويعطي. وأما البيع اصطلاحا فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض، هذا هو البيع. قال تعريف هذا من أفضل التعريفات: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض. ثم ذكر الآن أركان البيع، كم ركن؟ 5. قال: بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به. أستطيع أن أختصر هذه بـ3 أركان، وهذا التي يذكرها غالب الفقهاء. نقول بأن أركان البيع 3: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. الصيغة ما هي؟ الإيجاب والقبول، ويدخل في هذا أيضا بيع المعاطة اللي سنذكره بعد قليل إن شاء الله، بيع المعاطة، وهو الصيغة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. القولية مثل إيش؟ بعتك واشتريت. الفعلية تأخذ المثمن وتضع الثمن، تأخذ السلعة وتضع الثمن. هذا اللي طبعا الشافعية لا يرونها بخلاف الجمهور، الجمهور يرون جواز بيع المعاطة، مثل الآن الحاصل في الجمعيات مثلا وفي المتاجر. الآن أكيد ما في واحد منكم إلا اشترى، صح ولا لا؟
نعم.
طيب هل مرة واحدة منكم لما وقف عند يسمونه إيش؟ الكاشير. طيب اللغة العربية إيش؟
المحاسب.
أحسن، المحاسب، قال له المحاسب: بعتك علبة الفول، الفول ها بالذات، فتقول أنت اشتريت وهذا الثمن؟ ما فيها، كلها بيع معاطة، صح ولا لا؟ تأخذ وتحاسب، تأخذ وتحاسب، هذا يسمونه بيع المعاطة. أما الإجابة والقبول قد يكون هذا في مثلا الأشياء الثمينة، شراء بيوت، شراء سيارات ثمينة مثلا، يكون هذا تبيعني السيارة؟ قال: نعم. هذا إجابة وقبول، هذا إجابة وقبول. تبيعني السيارة؟ قدم الإيجاب على القبول، ويجوز هذا على الصحيح. أو يقول: بعتك السيارة، فيقول: قبلت. ها، واضح؟ لذلك نقول الصيغة، الصيغة هي الإجابة والقبول، وهي على قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. العاقدان، من هم العاقدان؟ البائع والمبتاع اللي ذكرهم أول ما ذكر، قال: بائع ومبتاع. طيب المعقود عليه الثمن والمثمن اللي ذكرهم، الثمن والمثمن، الثمن اللي هو النقد، ولا يشترط أن يكون دراهم، قد يكون الثمن عين من الأعيان، هذه ثمن سعرها كم؟ هذه 5 دراهم مثلا. أشتري منك هذا القلم بهذه، لأن هذه لها قيمة مالية، لها قيمة مالية. قال المعقود عليه الثمن والمثمن. إذن هذا يضبط لنا المسألة، يعني بدل ما نقول يعني خمسة نستطيع أن نقول ثلاثة باختصار. إذا قلنا الصيغة دائما عندكم في أبواب النكاح في أبواب المعاملات، الصيغة هي الإجابة والقبول. حتى في أبواب النكاح سيأتي معنا الإجابة والقبول، الإجابة والقبول على قسمين، قولي وفعلي، ذكرنا لكم هذا. بالنسبة للعاقدة في طرفين، في بائع وفي مبتع، في بائع وفي مشتري، إذن في طرفين. وبالنسبة للمعقود عليه هو الثمن والمثمن، لأنهم لا يتصور أن يكون بيع من دون مثمن، ولا يتصور أن يكون بيع من دون ثمن، ما يتصور إلا إذا كان ما ذكره العلماء في عقود التبرعات. هذه مسألة أخرى سنأتي عليه. نعم
أو ما في معنى.
نعم
أو ما في معنى.
نعم قال أو ما في معنى، ولفظ يؤدى به أو ما في معنى، يعني اللي هو قصد المعاطى، بيع المعاطى. نعم بس دقيقتين، نعم ما دام دقيقتين نكتفي إن شاء الله، نكمل في المجلس بعد المغرب إن شاء الله درس الأدب المفرد.
جزاكم الله خير.